بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، فإحنا وقفنا عند سؤال 138، وهنبدأ إن شاء الله في الجزء الثاني من الكتاب. سؤال 138 بيقول، ده كان معانا في الجزء الأولاني، ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى إذن إيه؟ أمر الله الذي يقع هو مقدر قبل وقوعه مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. تمام. احنا معانا الورق خلاص ولا في حد لسه ما جابوش؟ احنا معانا ورقة الايمان بالقضاء والقدر، فتحتوها ولا لسه؟ اللي فتح هيقول كده عشان نبدأ. يلا يا شباب، حد تاني فتحها غير الاتنين دول؟ طيب، الورقة معانا، الورقة هي عبارة عن تلخيص الجزء الجاي بتاع الايه، المراتب الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر. فاحنا هناخد الورقة دي نقراها ونحفظها كويس، اللي هي هتلخص لنا يعني كذا سؤال قدام، وهنقرا بعد كده الأسئلة دي. ففي الورقة بنقول: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعندنا زي ما انتم شايفين كده الكتاب 200 سؤال وجواب. عندنا أربع خانات في الورقة، أو أربع مربعات، جدول عبارة عن أربع خانات. كل خانة في الجدول دوت فيها الخانة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. كل واحدة معاها وكلام سريع عن ما هو العلم، ما هي الكتابة، ما هي المشيئة، ما هو الخلق. تمام. بيقول رقم واحد، المربع الأولاني أو الخانة الأولى، العلم. دليله قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. يبقى كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أحاط علمه، إذن كل ما يقع من الأحداث قد أحاط الله عز وجل بها علمه. ونؤمن بأن الله تعالى أحاط علما بثلاث أشياء: ما كان، فكل ما كان قد علمه الله عز وجل، وما سيكون، كل الأشياء التي تحدث هي بعلم الله عز وجل، وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني إيه وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يعني الحاجات، حتى يعني الحاجات اللي وقعت خلاص ربنا سبحانه وتعالى عارف زي ما، او يعلمها، استغفر الله، يعني صحيح نقول يعلمها، لان المعرفة غير العلم. المعرفة تشمل القطع والظن، اما العلم فهو يشمل القطع فقط. فالاضبط ان انت بتقول العلم مش المعرفة. فبنقول ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ف وما لم يكن مكان، خلاص سيدنا موسى لما سأله فرعون قال: فما بال القرون الاولى، الاشياء اللي فاتت راحت فين؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن كل الأشياء الماضية علمها عند الله عز وجل. وما سيكون زي ما احنا شفنا في الآيات عندنا: ليقضي، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كل ما يقع من أمر الله عز وجل هو قدرا مقدورا. وما أصاب من مصيبات إلا بإذن الله. تمام. في كل شيء بيقع هو بإذن الله وبعلم الله. التالتة بقى اللي هي صعبة شوية: وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ايه؟ يعني كل شيء ما وقعش لو كان هيقع ربنا سبحانه وتعالى يعلم كيف كان سيقع. يعني ايه؟ يعني انت النهارده مثلا دخلت الايه الغرفه الصوتيه النهارده الساعه 9 و10 او 9 وربع، ربنا يعلم انت لو كنت دخلت الساعه 9 كان ايه اللي هيحصل، ولو ما كنتش دخلت النهارده خالص كان ايه اللي هيحصل. تمام. واللي ما دخلش ده لو كان دخل برضو الله عز وجل يعلم كان ايه اللي هيحصل في هذه الاشياء. ده مثال. مثال اخر، انت مثلا ايه اتولدت في هذا العصر. في ناس كتير تقول لك يا ريتني كنت صحابي واتولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايته وما الى ذلك. فالله عز وجل يعلم انت لو كنت اتولدت فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه اللي ممكن يحصل. كان ممكن تبقى ابو لهب، ولا كان ممكن تبقى من الكفار محاربين الاسلام، ولا كنت هتبقى واحد غافل عادي عاش ومات في الكفر ما يعرفش حاجه عن الدين، ولا كنت فعلا هتبقى صحابي. ربنا سبحانه وحده اللي يعلم. فذلك يعني ايه، انت تتمنى ان تصل لهذه المراتب العليا، لكن لا يعني تجزم بانك لو ولدت في هذا العصر كنت هتبقى صحابي. محدش عارف الصحابه اذا كنت انت النهارده عشان بس مجرد ابتلاءات بسيطه جدا في طاعات يعني سهله جدا ممكن كتير مننا بنسيبها يعني، فما بالك بالاسلام نفسه بقى. اما كان اللي بيسلم بيقتل وبيمشط امشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وعظمه، او يعني يضرب ويهان ويطرد من بلده. كنت ساعتها هتعمل ايه؟ اذا كنت النهارده الاخت عشان تنتقد ممكن تقعد تتردد ايام وشهور وسنين، وده انقاذ يعني مش هيحصل لها حاجه لو انتقدت لحد ضربها ولا اهانها ولا. والاخ عشان يلتحي ممكن يقعد سنين عشان يلتحي ويتردد ويروح ويجي ويحصل له ابتلاءات. وكل دي ابتلاءات ايه؟ ده هي بالنسبه لحدث للصحابه ما فيش حاجه خالص. يبقى اذا يعني اللي عايز اقوله من الكلام دوت ان يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى وحده اللي يعلم لو كنت وقتها كان ايه اللي هيحصل لك. كذلك الدليل عندنا على هذه المسألة قول الله عز وجل اللي معانا في الورقة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دول مين؟ دول الكفار جم يوم القيامة وقالوا يا ليتنا نرد، وكنا هنبقى بقى إيه من الطائعين والعابدين، وهم فاكرين كده. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم إيه؟ ولو ردوا، إحنا لو رجعناهم لعادوا لما نهوا عنه، كانوا هيرجعوا تاني مكذبين وكفار برضه، وانهم لكاذبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم، هذه الايه دليل ان الله عز وجل يعلم الاشياء اللي ما حصلتش، لو حصلت كانت هتبقى حصلت ازاي. تمام. يبقى عايزين نعرف في هذه النقطه اول حاجه الدليل على علم الله سبحانه وتعالى المحيط، وان الله تعالى قد احاط بكل شيء علما. ما شمول هذا العلم؟ ان علم الله عز وجل يشمل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. النقطة الثالثة اللي معانا أن هذا العلم السابق، هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه. دي مهمة جدا جدا. بل يحاسبهم على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا مثال واضح جدا في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام الذي قتله الخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه طبع يوم طبع كافرا. يعني الغلام ده كان كافر. تمام؟ معايا شباب مركزين ولا انتوا مش معايا بتنزلوا الورق ومشغولين؟ طيب تمام. بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام الذي قتله الخضر انه طبع يوم طبع كافرا، يعني الغلام ده لو كان قدر له ان يعيش الى البلوغ لمات كافرا. تمام. يبقى الله عز وجل يعلم ان الراجل ده هيبقى ايه؟ هيبقى كافر. تمام. ولكن هذا الغلام قتل من قبل الخضر قبل التكليف، يعني الخضر عليه السلام قتله قبل ان يكلف، والراجح في الخضر ان هو نبي. تمام. قتله قبل ان يكلف. اللي هم عطل الاعتقاد كنا بنتكلم عن الشرعيه والشرعيه كونيه. هو نفس الموضوع. المهم الشاهد يعني ان احنا بنقول ان انا مش فاهم الكلام المكتوب الصراحه قوي يعني، بس المهم ان هنقول ان هذا الغلام قتل وهو غلام، ولو قدر له ان يحيا للبلوغ لمات لمات كافرا، لكن الخضر قتله وهو غلام، فلم يحاسبه الله على علمه بكفر هذا الغلام لو عاش، ولكن حسبه على ما فعله باختياره. ولم يكن هذا الغلام قد بلغ مناط التكليف ان هو يختار الصح من الغلط وكفر من الايمان، لانه كان لسه غلام، فدخل الجنة. تمام، هذا دليل واضح جدا وقطعي على ان الغلام، ان الله عز وجل لم يحاسب الغلام على علمي به. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم موضوع الارادة وانواع الارادة والكلام ده. اه تمام، ايه المشكلة؟ ما هي معانا هنا تاني، ما هي بص في كل كتاب عقيدة لازم هتلاقي الكلام ده، مسألة الإرادة كونية وشرعية ومسألة المراتب الأربعة دي في كل كتب العقيدة معايا تقريبا، في كل كتب العقيدة أو أي كتاب بيتكلم في قضاء وقدر لابد هتلاقوا الكلام ده، فاحنا بنعيده لأنه هو في الكتاب، مش وبعدين مش كل الناس حضرت اللمعة يا شباب. فبنقول ان علم الله عز وجل، قلنا الدليل على ان علم الله عز وجل احاط بكل شيء. ثاني حاجة قلنا انه شامل لما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ثالث حاجة ان هذا العلم الصادق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه. تمام، بعد كده عندنا الكتابة. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء منه ويثبت، وعنده ام الكتاب. يبقى اذا الكتب نوعين، كتب فيها محو إثبات، وكتب ما فيهاش لا محو ولا إثبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وتتبع هذه الكتابة كتابات أخرى، منها واحد التقدير العمري في يوم الميثاق. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والتقدير في الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وثلاثة التقدير الحولي في ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها: يفرق كل أمر حكيم. أربعة التقدير اليومي، قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يبقى إذا عايزين نقول من الكلام ده وخلاصته إن إحنا عندنا كتابة كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كما في الحديث، وهذه الكتابة نوعين: الأولى ليس فيها محو الإثبات وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، والثانية فيها محو إثبات وهي الكتابات الأربعة الأخرى، وهي التقدير العمري في يوم المساك، والتقدير في الرحم، والتقدير الحولي كل عام، والتقدير اليومي كل يوم. هذه الكتابات تخضع للمحو الإثبات كما يشاء الله عز وجل. ثلاثة المشيئة، قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإرادة في النصوص جاءت على معنيين، هي الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمن يريد الله أن يهديه. يبقى دي إرادة إيه؟ لو أنتوا فاكرين بقى من اللمعة، إحنا في حد ما حضرش معانا اللمعة عشان الكلام ده نعيده بتفصيل أكبر، ولا أنتوا عارفينه ننطلق على طول؟ في حد تاني ما حضرش؟ يا كل الناس دي لم تحضر؟ طيب، ماشي. احنا عندنا بنقول ان الارادة في نصوص الكتاب والسنة نوعين، زي ما الاخوات كده كان بيقولوا ان في ارادة شرعية وارادة كونية. الارادة الكونية هي اللي هي بيسموها المشيئة. تمام، كل ما يشاء الله عز وجل ويقع ده اسمه ارادة كونية، وكل ما يطلبه الله عز وجل منا أن نفعله ده اسمه إرادة شرعية. يعني ببساطة، أما أقول لك الشيء الفلاني ده إرادة كونية ولا شرعية، هتسأل نفسك سؤالين. السؤال الأول: وقع أم لم يقع؟ إن وقع فهو إرادة كونية، خلاص؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: أمرنا الله به أم لم يأمرنا به؟ إن أمرنا الله عز وجل به يبقى إرادة شرعية. إذا اجتمع الاثنين يبقى كونية وشرعية في وقت واحد. تمام؟ طيب هندي مثال بسيط جدا. النهاردة دخولك الغرفة الصوتية الوقتي وحضورك للدرس ده إرادة إيه؟ كونية ولا شرعية ولا كونية وشرعية ولا لا كونية ولا شرعية؟ ببساطة برضو هنسأل نفسنا هذه الأسئلة، حصل ولا ما حصلش؟ دخلت؟ أيوة دخلت، تبقى إذن كونية. طيب وأمرنا الله عز وجل أو هذه إن شاء الله تكون طاعة لله أم ليس كذلك؟ إن شاء الله هي طاعة، يبقى إذن شرعية. يبقى إذن الإجابة الصحيحة زي ما أنتوا قلتوا هي إرادة كونية شرعية. تمام؟ واضح كده؟ طيب الأمثلة اللي الأخوات كانوا ذكرها فوق اللي هو كفر أبو جهل. كفر أبو جهل ده إيه؟ وقع أم لم يقع؟ وأمره الله بذلك أم لم يأمر؟ هتسأل السؤالين هتكون نتيجة إيه؟ نعم إنها كونية فقط، لأن كفر أبو جهل وقع ولكنه أمر بالإيمان. فإذا فعل كونية أو تحققت فيه كونية وخالف هو الشرعي، يبقى ده إيه؟ كان إرادة كونية. طيب إيمان أبو بكر رضي الله عنه وقع أم لم يقع؟ وأمره الله به أم لا؟ يبقى إذن كونية وشرعية، لأن سيدنا أبو بكر فعلا فعل الإيمان الذي أمر الله عز وجل به ووقع منه ذلك، يبقى إذن كونية وشرعية. تمام؟ طيب ردة أبو بكر هل وقعت كما يدعي الشيعة أم لم تقع؟ طب هل أمر الله عز وجل بها أم لا؟ إذن لا كونية ولا شرعية، لأنه لم يأمره الله عز وجل بها ولم تقع منه رضي الله عنه، بل ثبت على الإيمان حتى توفاه الله عز وجل. طيب كذلك إيمان أبو جهل، إيمان أبو جهل هل آمن أبو جهل أم لا؟ وهل أمر بالإيمان أم لا؟ طيب إذن هي شرعية فقط لأنه أمر بالإيمان ولم يفعل هذا الإيمان الذي أمر به، يبقى دي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. حد عنده مشكلة في الموضوع ولا مفهوم كده؟ اللي عنده مشكلة يقول عشان نعيد تاني. الناس اللي ما حضرتش أخوانا المستعصم والأخت باغية الجنان وحبيبي يا رسول الله، الناس دي بارك وفيكم بارك. حد عنده مشكلة ولا واضح؟ طيب الحمد لله. ان شاء الله يعني مع استقراءك النصوص بقى وانت ماشي كده بإذن الله بتقرأ القرآن او بتذاكر هتلاقي دايما النصوص فيها كلمة الإرادة، أراد الله كذا. تمام؟ شوفها بقى دي شرعية ولا كونية وراجعها كده، وان شاء الله يعني لو في مشاكل نبقى لو حد قبله حاجة نبقى نقراها مع بعض. المهم الشاهد ان بيقول هنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى دي إرادة إيه بقى؟ حد يقول لنا كده؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم هي كونية، واحنا اصلا كاتبينها في كونية يعني محلولة، بس انا برضه حبيت اختبركم يعني. وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يبقى يرد فتنته، يبقى ازاي دي تبقى شرعية؟ مش ممكن تبقى شرعية، يبقى دي اكيد ايه؟ كونية برضه. بعد كده الارادة الشرعية وهي ما امرنا الله عز وجل به من الطاعات وترك ما نهانا الله عنه من المعاصي، كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر. دي إرادة إيه؟ شرعية، أن الله عز وجل أراد بنا في الشريعة اليسر، لكن هناك من اتبع هذا اليسر وهناك من عسر على نفسه بمخالفة الشريعة. ما هو الضيق اللي بيأتي في حياة الناس منين؟ من بيخالف الشريعة. هو لو التزم ما أمر الله عز وجل به لا عاش في هذا اليسر. والله يريد أن يتوب عليكم، لكن مش كل الناس تابت، في ناس تابت وناس أعرضت وأصرت عن على المعاصي. فمن استجاب للإرادة الشرعية وتاب إلى الله فقد اجتمعت فيه الشرعية لأنه وافقها، والكونية لأن الله وفقه لفعلها. يبقى إذن الإنسان اللي تاب ده أرادة كونية لأنه تاب، وشرعية لأنه وافق ما أمره الله عز وجل به. ومن أعرض عن أوامر الله فقد خالف الشرعية وانفردت فيه القدرية. اللي بقى ما تابش دي كونية لكن ليست شرعية. واضح الأمور دي يا شباب ولا فيها التباس؟ تمام. بعد كده المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. يبقى الله عز وجل علم كل شيء. الله عز وجل علم انت هتتولد امتى، وهتتجوز امتى، وهتلتزم امتى، وهتحفظ القرآن امتى، كل هذه الاشياء الله عز وجل علمها وكتبها بفضله ورحمته من الطاعات. يعني الله عز وجل تفضل علينا بهذه الاشياء وكتبها لنا، كتب لك الصيام، وكتب لك القيام، وكتب لك طلب العلم، وكتب لك الدعوة إلى الله فضلا منه سبحانه وتعالى، وشاء أن تقع هذه الأشياء. تمام. وثم خلق هذه الأشياء عند وقوعها، يعني وجودك في درس النهاردة ربنا سبحانه وتعالى علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب ذلك أنك ستدخل الغرفة في هذا اليوم وتستمع إلى هذا الدرس، وشاء ذلك سبحانه وتعالى شرعا وكونا بإذن الله عز وجل. ثم عندما دخلت خلق هذا الفعل فيك، خلق فيك أنك دخلت، أنك جيت وفتحت الكمبيوتر وفتحت النت ودخلت الغرفة، خلق فيك هذا الفعل. تمام. فالخلق أن الله عز وجل خلق أفعال العباد. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. يبقى إذن فعلك ده مخلوق لله عز وجل، دخولك دوت مخلوق لله عز وجل. ونؤمن بأن الله تعالى خلق أفعال العباد. قال الله عز وجل والله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وفعلك هذا شيء من الأشياء المخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. بنقول عندنا الآية دي لها تفسيرين، إن ما في اللغة يا إما ما الموصولة أي والله خلقكم والذي تعملون، أو ما المصدرية أي والله خلقكم وعملكم. لو قلنا إنها ما المصدرية يبقى والله خلقكم وخلق عملكم، يبقى أفعال العباد مخلوقة بنص الآية. ولو قلنا إنها ما الموصولة والله خلقكم والذي تعملون، الآية ديت كانت من سيدنا إبراهيم بيكلم عباد الأصنام بأنهم كيف يعبدون هذه التماثيل، والله خلقهم وخلق هذه التماثيل التي يصنعونها. فلو قلنا بهذا التفسير فالصنم هو عبارة عن حجر ونحت، فإذا خلق الصنم والصنم بيساوي حجارة زائد نحت، يعني أن الحجارة والنحت كلاهما مخلوق لله، والنحت هو من أفعال العباد. يبقى برضو بيدل أن أفعال العباد مخلوقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، كما في البخاري في باب خلق أفعال العباد من صحيح البخاري. واضح الكلام ده يا شباب ولا فيها برضو مشاكل؟ طيب تعالوا نقرا بقى الايه الكتاب. بيقول سؤال 139، كم مراتب الايمان بالقدر؟ قال الايمان بالقدر على اربع مراتب. المرتبة الاولى الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. مفهوم الحتة دي؟ بيقول لك إن المشيئة والقدرة متلازمتان في الأشياء اللي حصلت ولا هتحصل، أما ما لم يكن مفيش ملازمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأشياء اللي حصلت ربنا سبحانه وتعالى قادر عليها وأراد إن هي تحصل فحصلت، والأشياء اللي لسه هتحصل برضو ربنا قادر عليها وأراد إنها تحصل فحصلت، لكن الأشياء اللي ما حصلتش مش عشان ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله مش قادر عليها، لا ملازمة بقى هنا. الأشياء اللي ما حصلتش لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر عليها ولكنه لم يشأ أن تحدث، يبقى ما فيش ملازمة بالقدرة والمشيئة في اللي ما حصلش. لكن ما حصلتش لامتناع المشيئة لا لامتناع القدرة، ده معنى الكلام، مفهوم؟ يبقى إذن اللي حصل حصل لوجود القدرة والمشيئة، واللي ما حصلش لوجود القدرة وعدم وجود المشيئة. واضح يا شباب؟ قال الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان الحاجات اللي هتحصل وما سيكون، الاثنين اتحدت فيهم أو اجتمعت فيهم القدرة والمشيئة، اجتمعت فيهم القدرة والمشيئة، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، حاجات اللي ايه مش هتحصل إنما امتنع حصولها لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله تعالى عليه. تعالى الله عن ذلك وعز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه عليم قدير. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خلق خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. تمام؟ ما دليل المرتبة الأولى؟ جاب لك مجموعة من الأدلة هنقتصر على بعضها، احفظ منها اثنين مثلا، كقول الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللي معناه في الورق، وقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وغير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وغير ذلك. سؤال 141 ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ في أدلة كثيرة منها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب، وإن ذلك في كتاب وغير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير وغير ذلك. سؤال 142 كم يدخل في هذه المرتبة اللي هي مرتبة الكتابة من التقادير؟ هم نفس الأربعة اللي احنا قلناهم في الورقة زائد اللوح المحفوظ يبقوا خمسة، هو هنا جابهم خمسة، احنا هناك عاملينهم اللوح المحفوظ لوحده واربعة لوحده. يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع الى العلم. التقدير الاول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الاذلي اللي هو اللوح المحفوظ يعني. والاربعة الباقيين اللي هم التقدير العمري حين اخذ الله الميثاق كما في الآية، والتقدير العمري أيضا احنا قلنا الأولاني اللي هو يوم الميثاق، والتاني العمري مش بتفرق الأسماء، اول عمري والتاني رحمي برضو مش هتفرق الاسماء. المهم ان في واحد يوم اخذ الله عز وجل الميثاق والتاني في الرحم، سمينا ده عمري وده عمري او ده يوم الميثاق وده رحمي، مش هتفرق. التقدير الحولي ليلة القدر والتقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك الى مواضعه. السؤال 143، ما دليل التقدير الازلي اللي هو بتاع اللوح المحفوظ؟ قال الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يبقى في كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إلى غير ذلك. 144، ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ قال الله عز وجل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ورأى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال، يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ يعني هو بيسأل إيه؟ أتبتدأ الأعمال، يعني ربنا بيعرف الأعمال بعد ما تحصل، ولا قد مضى القضاء؟ فقال، إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفه، أي في كف آدم، فقال، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. تمام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، فقال عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهري بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال، خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال، خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. تمام. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال، أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا، لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال، الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، يعني أجمل يعني اتقفل، مش هيزيد يعني، فلا يزيد فيهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال، الذي في شمالي هذا الكتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه، ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال، سددوا وقاربوا، فإن أصحاب الجنة يختم، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بيده فنبذهما، ثم قال، فربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي، هذا حديث حسن صحيح غريب. تمام يا شباب، معايا ولا سرحتوا؟ تمام. سؤال 145، بيقول، ما الدليل او ما دليل التقدير العمري الذي عند اول تخليق النطفة؟ قال الله تعالى، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة ألفاظ أخرى والمعنى واحد. طبعا في نقطة احنا كنا كلمنا عليها أظن في اللمعة وبنقولها الوقت الثاني، إن في خلاف طبعا بين أهل العلم، هل المضغة علقة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة كل واحدة 40 يوم، ولا الثلاثة 40 يوم؟ ونص الحديث يحتمل الاثنين، وكان السلف زمان مختلفين في هذه القضية، لكن حديثا بعد يعني وجود المنظار وتصوير فعلا النمو الجنيني اصبح هناك اجماع، تقريبا شبه اجماع يعني، ان هو فعلا 40 يوم فقط بيبقى فيهم الثلاث مراحل نطفة وعلقة ومضغة. فكان في خلاف زمان هل الكتابة في 120 يوم غير الكتابة اللي عند 40 يوم. فالراجح ان مفيش حاجة اسمها اكتب عند 120 يوم خلاص، لان الموضوع واحد دلوقتي. واضحة؟ يعني زمان كان الناس فاكرة او الحديث بيحتمل فعلا ان في كتابة عند 40 وكتابة كتابة عند 40 دي في حديث اخر، والحديث هنا كان المختلفين. هل هي نفس الكتابة عند 40 يوم، ولا دي كتابة عند 40 ثم 40 ثم 40؟ تمام. ثم بعد المنظار والنمو الجنين اللي صور فعلا اتضح ان هي بتبقى ايه، نطفه ثم علقه ثم مضغه، الثلاثه في 40 يوم، فاصبحت الكتابه واحده. فاذا الكتابه في الرحم هي واحده فقط عند 42 يوم. تمام. ما دليل التقدير والحولية في ليله القدر؟ قال الله تعالى: فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح حاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء لفتاه من ياقوت حمراء. والحديث ده اظن ان هو ايه، الحديث اظن ان هو ضعيف، مش عارف يعني، هبقى اراجعه ان شاء الله. الشاهد ان هذا الحديث: وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وكل هذه التقادير كالتفاصيل من القدر السابق وهو الأزلي. المهم الشاهد إن في قدر أو تقدير يومي. ما الذي يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ اتفقت جميع الكتب السماوية، طبعا كلمة السماوية يعني إيه، الأفضل تقول الربانية، لأن الكتب لا تأتي من السماء ولكن من عند الرب سبحانه وتعالى. ولكن يعني الموضوع محتمل، لأن السماء يعني دي تعتبر مجاز مرسل من يعني المكان الذي العلو يعني الذي تأتي منه الكتب من عند الله عز وجل. عموما يعني بغض النظر، هو بيقول اتفقت جميع الكتب السماوية والسنة النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل، لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما دليل مرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن لله عز وجل قدرة ومشيئة. قال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله بما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الإجابة عنها: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. ثم قال: وإرادة دينية شرعية مختصة بمراد الله ومحبه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. تمام. قال إلى أن قال: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم. تمام. قال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ الجزء اللي فات ده بتاع الإرادة الكونية والشرعية والمشيئة فيه مشكلة ولا نكمل؟ معايا شباب ولا رحت فين؟ تمام. طيب بيقول: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون زي ما احنا قلنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يصنع كل صانع وصنعته وغير ذلك وصنعته. السؤال 152: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس اليك؟ مهمة بقى النقطة دي، كلام بقى اللي هيبدأ يتشرح. مع ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يعني بيقول لك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخير كله في يديك والشر ليس اليك، والله هو خالق الخير والشر، يبقى ازاي الشر ليس اليك؟ فالحديث دوت له أكثر من تفسير. الشر ليس إليك يعني ليس من صفاتك، ده تفسير. تفسير آخر: أي لا يخلق الله شرا محضا، ولكن ما يخلقه من الشر يكون مآله الخير، زي ما احنا قلنا قبل كده تفتكروا في اللمعة: خلق الله الكفار يحاربون الإسلام، ده شر، ولكن وقع نتيجته شرا خيرا كثيرا من الجهاد والشهداء وغير ذلك. خلق الله إبليس، وإبليس شر، لكن خلق الله لإبليس ليس بشر. ليه؟ لأنه لما خلق إبليس عليه لعنة الله كان وقع من المؤمنين من العبادات الكثير جدا، استعاذتهم من الشيطان عند كل قراءة وعند كل صلاة وعند كل وسوسة وعند الأذكار، وكل ذلك خير وقع بسبب وجود إبليس الذي هو شر. يبقى إبليس شر، لكن وقع من خلقه الخير الكثير. ممكن ابتلاءات كثيرة جدا تحدث للمؤمن تكون شر، لكن يقع من ورائها الخير الكثير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابه ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابه سراء فشكر كان خيرا له. يبقى إذن ممكن يحصل لك شر، بس لو صبرت عليه يبقى خير ليك. تمام. فالشر أنت تستطيع بقدرة الله عز وجل واستعانة بالله عز وجل أن تحوله إلى خير إذا صبرت عليه وتعبدت الله بمقتضى العبودية المرجوة منك في كل ما يقع لك من الأحداث. كل ابتلاء، كل شيء مهما دق أو عظم يقع في حياتك تستطيع بإذن الله عز وجل أن تحوله لطاعة ولخير، بأن تتفكر ما هي العبودية المطلوبة منك في هذا الموقف، فإذا أنت فعلتها كان خيرا لك. تمام يا شباب. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، مفيش في قدر الله شر. حتى قلنا ان العاصي الذي لا يتوب هو خير، بس خير لغيره من الدعاة الى الله عز وجل ان يأمره بالمعروف وينهوه عن المنكر. حتى الكافر الذي يموت على الكفر ويخلد في النار هو خير، لان هناك من المؤمن من جاهده في الدنيا، وهناك من اهل الجنة من يتنعم برؤية أهل النار يعذبون في النار: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن حتى عذاب أهل النار خير، لأنه يشفي صدور قوم المؤمنين ابتلوا وعذبوا في الدنيا. تمام. يكون معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض، من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإن الله تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وثاقة. يبقى إذن ممكن يبقى في شر فعلا، بس شر يحدث من ورائه الخير، فالله عز وجل لا يخلق أبدا شر محض. قال: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ خلاصة الموضوع دوت إن نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. الكلام الشيخ هنا يعني في كلام مهم فإحنا نقراه عشان ما حدش يفهمه غلط. بيقول: نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. يعني إيه اللي تضاف إليهم حقيقة؟ يعني فعلا بيفعلوها، مش مجازا زي ما الأشاعرة بيقولوا، لا حقيقة، أنت فعلا تريد ما تفعل، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ونتيجة لهذه المشيئة أنت بتعاقب أو تساب. ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم بهم، يعني وصفهم بأنهم يشاؤون، وما تشاؤون إلا إن شاء الله، يبقى إذن الناس يشاؤون، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يجدوا أنفسهم لم يجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه. يعني عايز يقول لك إن العبد له قدرة ومشيئة وفعل، والله عز وجل له قدرة ومشيئة وفعل. الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن قدرة العبد محدودة على ما أقدره الله عز وجل عليه. فإذا قدرة العبد تابعة لقدرة الله، أنه أقدره على ما يشاء سبحانه وتعالى، أقدرك على أشياء محدودة، أنت ما تقدرش مثلا أنك تغير الشمس، تأتي بالشمس من المشرق أو من المغرب، أو تمطر السماء أو غير ذلك، أنت ملكش هذه القدرة، لكن تقدر تتحرك، تقدر تصلي، تقدر تصوم. يبقى إذن قدرتك هذه محدودة وتابعة لقدرة الله، لا تقدر إلا على ما أقدرك الله عز وجل عليه، ولك مشيئة أنك تفعل ولا تفعل، لكنها وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل هو الذي يوفقك لفعل الخير، أو يخذل من يشاء بأن يخذله عن فعل الخير سبحانه وتعالى. ولك فعل، هذا الفعل خلقه الله عز وجل، والله خلقكم ما تفعلون أو وما تعملون، إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته. إذن حتى صلاتك هذه هو الله عز وجل خلقها، خلقها فيك تفضلا منه عز وجل وإنعاما. إذن تليك فعل وقدرة، وكذلك الله عز وجل له فعل وقدرة، لكن فعلك وقدرتك ليست هي كفعل وقدرة الله عز وجل، ولكن فعلك وقدرتك تابعة لفعل وقدرة الله عز وجل. بل قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. الله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فأضاف الهداية إلى الله حقيقة، وأضاف الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدى المهتدي، فكذلك ليست الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف، خذوا بالكم أنا بقرأ الكلام ده كله عشان أوصل الحتة دي. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. فهمتوا حاجة؟ انا عارف انكم ما فهمتوش، ما انا بقراها عشان هي ما تتفهمش، فانا اقولها تاني. يقول: فمن اضاف الفعل والانفعال الى العبد كفر. يعني ايه الكلام دوت؟ من هو قصده من اضاف الخلق خلق الفعل، يعني فعله هو اللي بيخلقه. من اضاف الفعل الى العبد، يعني الفعل بتاعك ده انت اللي خلقته، من اضاف ذلك الى العبد كفر. زي مين؟ زي القدرية اللي جاءوا الى ايه، الى سيدنا عبد الله بن عمر وقالوا انما الامر انف، وان العبد هو اللي بيخلق فعله. فقال عبد الله بن عمر: والذي نفسي بيده، لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقصد انهم كفار. ففي فعلا الناس اضافت الفعل الى العبد، ان العبد هو الذي يخلق فعله. فمن اضاف الفعل الى العبد كفر. الانفعال هو ما عادي موصوف به العبد، لكن هو كفر ليه؟ لانه اضاف الى العبد الفعل. يعني الفعل يعني الانسان هو بيخلق فعله، ده معنى كلام. ومن اضافه الى الله كفر. من اضاف الفعل، لا، من اضاف الانفعال الى الله كفر. هو العبارة مهمة، لكن هو الصحيح ان يقول من اضاف الفعل الى العبد، بمعنى ان العبد هو خالق الفعل، كفر. ومن اضاف الانفعال الى الله كفر. يعني ايه الفعل من اللي فعله؟ مش فاهم السؤال. هو يعني مثلا معنى الكلام، انت صليت تمام، نفسك، لكن الله عز وجل هو الذي خلقه، مش انت اللي خلقته. هو بيقول لك بقى من اضاف الفعل خلقا، ده معنى الكلام، من اضاف الفعل خلقا الى العبد كفر. يعني لو قال الانسان هو اللي بيخلق فعله كفر، زي القدرية ما قالوا كده. تمام، واضحة؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني نوصل له. ومن اضافه اي الانفعال الى الله كفر. اللي جعل ربنا هو المنفعل، يعني العبد هو اللي بيفعل، وربنا رد فعل له بقى بيعلم هذا الفعل. تمام، قدرية برضو هم بيقولوا الكلام ده، كفر برضو. ومن اضاف الفعل الى الخالق، اللي هو الخلق يعني، لذلك هو قال لك الى الخالق. والانفعال الى المخلوق، ان هو منفعل يعني بيخلق فيه الفعل. الله جل خلق فيك الصلاة، وخلق فيك القرآن وقراءة القرآن، وخلق فيك كل ايه ما تفعل. ومن اضاف الفعل الى الخالق والانفعال الى المخلوق كلاهما حقيقة، فهو المؤمن حقيقة. هو عايز يقول لك كده، يعني دي خلاص الكلام، بس انا عشان عارف ان الكلام لفظه صعب وشكله مهم، فقلت نقراه. يعني احنا عايزين نقول الخلاصة، ان الله عز وجل هو الذي يخلق فيك الفعل، وانت اما بتصلي او بتصوم او ما الى ذلك مش بتخلق الصلاة ولكن بتفعلها، والله عز وجل هو الذي يخلقها. طيب بعد كده بيقول اخر حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله، بيقول: ما جواب من قال اليس ممكنا؟ ما نفعل هنا هو تطبيق الفعل نفسه. الانفعال على حسب، بالنسبة للعبد الانفعال معناه ان يكون فاعل للفعل الذي خلقه الله عز وجل. يعني ايه منفعل؟ يعني كان مخلوق فيه، خلق فيه الصلاة فهو منفعل. تمام، منفعل يعني وقع فيه الفعل، اي الخلق وقع فيه خلق الصلاة، خلقت الصلاة فيك يبقى انت منفعل، ده معنى الكلام. يعني بيقول: ما جواب من قال ليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ قال: بل هو قادر للإجابة على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي؟ كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. خدوا بالكم الشيخ قال ايه؟ المنعم، مع ان المنعم احنا قلنا ده اسم ايه؟ اسم ايه؟ فاكرين ولا نسيته؟ اسمه مشتق، نعم. يبقى اذا الشيخ لما قال ان الاشتقاق غير جائز، كان قصده على الاشتقاق انه هو مش الاشتقاق ده, الاشتقاق اللي هو اشتقاق اسم من صفة غير واردة او من صفة توهم نقص, لكن هو نفسه اشتق اسم من صفة لا توهم نقص فقال المنعم, وجاء الخافض والرفع حطهم مع بعض في ايه في جهة المقابلة وهم اتوا بهذه الجهة. لكن احنا نختلف معاه طبعا في مسألة ايه المنتقم, لان ما ينفعش يقول ربنا منتقم لان هو نفسه قال انها مقيدة ولا يجوز اطلاقها بهذا الشكل. ونحو ذلك, اذ افعاله تعالى هي مقتضى اسمائه واثار صفاته. الكلمة دي جميلة قوي بس يعني عايزكم تعيشوا معها. اذ افعاله تعالى هي مقتضى اسمائه واثار صفاته, فالاعتراض عليه في افعاله اعتراض عليه في اسمائه وصفاته, بل هي بل وعلى الهيته وربوبيته, فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني عايز اقول ايه من الحته دي, بيقول اذ افعاله هي مقتضى اسمائه, يعني المعنى ده جميل جدا والله, انك تعيش في كل فعل يفعله الله عز وجل معك مع اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت لو أنت مثلا عصيت وأردت أن تتوب, فإذا وفقك الله عز وجل للتوبة تذكر وتستشعر اسم الله التواب. إذا أنت عصيت ولم يعاقبك وأخر العقوبة تستشعر اسم الله الحليم. إذا أنت أطعت تستشعر اسم الله الكريم وأنه هو بكرم ووفقك لهذه الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عند كل صلاة يستغفر الله عز وجل, على تقصير أن الصلاة دي ليست أهل أبدا مهما عظمت, حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أهل وليست يعني توازي ولا تساوي نعم الله عز وجل وفضله ورحمته والغير ذلك. يعني العفو والغفور, العفو والغفور طبعا في خلاف بين العفو والمغفرة وأيهما أعظم, لكن هي طبعا نستشعرها في ان انت تستغفر الله عز وجل تستشعر كم ان الله غفور, يعني يكفي ان الله سمى نفسه الغفور. يعني ناس كتير تقول لك انا مش انا اللي اتوب ربنا مش هيقبلني, مين اللي قال لك؟ بالعكس ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العفو وسمى نفسه التواب وسمى نفسه الغفور من كثرة المغفرة وكثرة العفو وكثرة التوبة على التأبيد. كل يوم سبحانه وتعالى يدعوك في الثلث الأخير من الليل, هل من تائب فأتوب عليه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. آخر سؤال في القضاء والقدر, بيقول ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد, كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي النظام الشرع. يعني هو عايز يقول ان القدر لا ينافي الاخذ بالاسباب, زي ما القدر ده جزء من التوحيد فالاخذ بالاسباب جزء من الشرع. امرك الله عز وجل وامرك النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بالاسباب, قال الله عز وجل كلوا ايه امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه, وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز, قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاذا انت مأمور بالاخذ بالاسباب كما انك مأمور بالايمان بالقدر. يعني هنا نقطة احب اقولها لكم بالمرة واحنا بنختم في الايمان بالقضاء والقدر, هي نقطة مش معنا في الكتاب بس هي يعني ايه مهمة جدا, ان الاسباب ثلاث انواع, الاسباب ثلاثة انواع. هناك اسباب اثروها علماء بالتجربة والتطبيق, كما يعني بعض الأدوية مثلا بتستخدم أو ما إلى ذلك, وزي مثلا اثر الميه في طف في اطفاء النار، واثر الاكل في ذهاب الجوع، كل هذه الاشياء عرفت بالتجربه. فدي اسمها اسباب عرفت بالتجربه، خلاص، ودي ثابته ولا يعني شك في الاخذ بها اذا كانت طبعا جائزه. هناك اسباب وموجوده ولها اثر لكنها محرمه، تمام. لكن الاسباب احنا بنتكلم على الاسباب الايه الجائزه. المهم بغض النظر ان وجود هذه العلاقه وهي السببيه ثابته، سواء حتى في المحرمه او في المباح، ثابته بايه؟ بالتجربه. هناك اشياء اخرى اسباب لها اثر في المسببات بتاعتها، لكن اسبابها، لكن العلاقه والتاثير لم تعرف بالتجربه ولكن عرفت بالشرع. زي ايه؟ زي اثر الرقيه في العلاج، رقيه في المريض انك ترقيه، واثر صله الرحم في طول العمر، تمام، وغير ذلك. وفي منها كمان محرمه، اثر السحر في التفريق بين المرء وزوجه، ده برضو محرم ولكنه اثر موجود، سبب وله اثر، السحر فعلا سبب في هذا التفريق. النوع الثالث بقى اللي احنا عايزين نقوله، يبقى دي اذا خلاصه الموضوع، في اسباب عرفت بالتجربه واسباب عرفت بالشرع. الاسباب اللي عرفت بالتجربه هي الاسباب اللي لها اثر ظاهر في مسبباتها، والاسباب اللي عرفت بالشرع هي الاسباب التي ليس لها اثر واضح ومعروف في مسبباتها، ولكن تعرف هي من الغيب وتعرف بالشرع. النقطه اللي عايز اوصلها بقى اللي هي الثالثه، هي ادعاء سبب ليس له سند من الشرع ومن التجربة هو بدعة. يعني واحد يجي يدعي ان الشيء الفلاني بيعالج كذا، او بيستخدم في كذا، او له اثر حتى اخروي بيرفع درجتك في الجنة او يقربك الى الله، وليس عنده سند من الشرع في اللي بيقوله، يبقى اذا هذه بدعة اذا كانت في جانب الشرع، وإذا كان في جانب برضو الأشياء المعتقدة فهو برضو بدعة. يعني إيه عايزين نقول الكلام ده ليه؟ دي قاعدة مهمة جدا في التوحيد. اللي مثلا بيعتقد إن لبس الحظاظة بيأتي بالحظ، هذه بدعة. ليه؟ لأن دوت أثر خفي معرفش في التجربة، مفيش معمل ولا أكاديمية علمية طلعت حاجة زي دي، يبقى إذا دوت ادعاء سبب غيبي بلا دليل من الشرع فهو بدعة. اللي بيدعي ان التبرك بقبور الصالحين او بآثارهم بيأتي بالبركة في الحياة، فالبركة دي برضو شيء غيبي وهو ليس عنده دليل من الشرع، فهذه بدعة. اللي بيدعي مثلا ان ال اشياء اخرى بقى زي مثلا لبس الايه الحلقه من صفر اللي هي النحاس بيعالج من الروماتيزم مثلا بلا سند من العلم النظري تجربه او بلا دليل من الشرع فهذه بدعه. طبعا هما في حاجات بيقولوا ان ده سند نظري، لو ثبت النظري خلاص مفيش مشكله، يعني لو في معمل وتجربه اثبتت فعلا ان الشيء دوت خلاص ماشي. لبس الايه الاسود في العزاء ماله؟ هما بيلبسوا اسود ليه؟ انا ما اعرفش هما بيلبسوا اسود ليه الصراحة، على حسب اعتقادهم بقى، بس انا ما اعرفش الصراحة هما لبس الاسود في العزاء دوت وضع ايه. الشاهد اللي عايزين نقوله ان دليل على الحزن والمواساة، انا مش عارف الصراحة موضوع لبس الاسود ده هراجعه ان شاء الله، بس اللي انا قصدي عليه ان مثلا برضو ادعاء عبادة لها فضل بلا دليل دي بدعة. بدعة ليه؟ لأن المفروض إن العبادة سبب في الثواب، فهو ادعى سبب بلا دليل على السببية، هو ده اللي خلاها بدعة. يقول لك مثلا إن زي مثلا في حديث بينتشر بالناس، ليس بحديث يعني، إن مش عارف يصلي 4 جمعات، كل جمعة يصلي مش عارف ب4 ركعات، وكل ركعة مش عارف إيه، يقوم يحفظ القرآن، تمام. فده مش، لو ثبت الكلام ده له دليل يبقى خلاص ماشي، لكن مين اللي قال ان هذه الصلاة لها الاثر على الذهن في انه يحفظ القرآن؟ لو وجد دليل ماشي، لكن اذا لم يوجد فهذه بدعة. يقول لك صلاة بالشكل الفلاني او بما الى ذلك. فالمهم الشاهد من هذه الاشياء كلها اللي عايز اقوله ان هناك اسباب، والاسباب لا تقدح في التوحيد، ولكن الاخذ بها واجب، تمام، طالما كانت مستطاعة وطالما كانت مباحة وكلما انت مأمور بها. والاسباب دي 3 انواع: اسباب فعلا شهدت بها التجربة والعادة فهي اسباب معتبرة اذا كانت مباحة، واسباب جاء بها سند من الشرع فهي الاعتقاد انها سبب طبعا واضح، والاخذ بها اذا كانت مباحة فهو مباح واذا كانت واجبة فهو واجب. وفي بقى ادعاء سبب بلا دليل من الشرع وبلا دليل من على طول. فأي حد يدعي إن في حاجة لها أثر بنسأله الكلام دوت في له تجربة وله سند حقيقي، إذا كان موجود خلاص ماشي، ملوش طب نسأله في دليل من، يبقى إذا بنتكلم في غيب بقى. لو ملوش بقى ده شيء أثر غيبي، طب هذا الغيب لك دليل عليه من الشرع؟ إذا جاب ماشي، ما جابش يبقى هذه بدعة. واضحة شباب الحتة دي؟ حد عنده سؤال في قضاء القدر؟ حد عنده سؤال يا شباب قبل ما نخرج؟ جزاكم خير مني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.